عن دعبل بن علي الخزاعي قال: أنشدت مولاي الرضا علي بن موسى عليه السلام قصيدتي التي أولها مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات. يقول: فلما انتهيت إلى قولي خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات، يقول عندها بكى الإمام الرضا عليه السلام بكاء شديدا، ثم رفع رأسه إلي فقال لي: يا خزاعي، نطق روح القدس على لسانك بهذه الأبيات، فهل تدري من هذا الإمام ومتى يقوم؟ قلت: لا يا مولاي، إلا أني سمعت بخروج إمام منكم يطهر الأرض من الفساد ويملأها عدلا. فقال عليه السلام: يا دعبل، الإمام بعدي محمد ابني، وعدد الأئمة بعده حتى قال عليه السلام: وبعد الحسن ابنه الحج القائم المنتظر في غيبته المطاع في ظهوره، إلى آخر الرواية. نبقى مع أحد الملتهبين بإمامهم الحجة عليه السلام، وهو رائد فقرة الكلمة سماحة العلامة آية الله الشيخ نزار سنبل، شيخنا تتلمذ على كبار العلماء وأفاخم الفقهاء والبارزين من أساتذتها، أحد معتمدي الحوزة العلمية المباركة ومن كبار أساتذتها بعلميته وواسع درايته، شهد له العلماء وأوصوا بالأخذ منه في الدين. عرفناه بطرح العقائد الحقة والأحكام الشرعية بدقة عالية وبأدلة ساطعة ومنهجية علمية. من أبرز أساتذته المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ حسين الوحيد الخراساني دام ظله الوارف. له عدة مؤلفات، منها المغني في الأصول، توحيد العبادة، معالم مهدوية، حديث الطير، أهل البيت عليهم السلام في الشعر القطيفي المعاصر، المختصر في العقائد، حديث الغدير برواية ابن كثير، استصحاب العدم الأزلي، وغيرها وغيرها. ولنستقبل قدومه الميمون، خطواته المباركة بالصلاة على محمد وآل محمد، وصلي وسلم.
صلوات 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 الله على المهدي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أقف معكم في هذه الذكرى العطرة، ذكرى ولادة صاحب الزمان، إشراقة التاريخ وإشراقة أهل البيت عليهم السلام. وأيضا في البدء أشكر الولد العزيز القارئ على هذه القراءة العطرة، وأيضا الشاعر أبو تراب ما أدري طلع موجود على هذا الشعر الجيد والإلقاء الجيد. تشجيعا منه سألقي في البدء أبيات من قصيدة، لا ألقي القصيدة كاملة، أبيات من قصيدة لي. أقول مخاطبا للإمام عجل الله فرجه الشريف: اسقنا وحيك الطري دهاقا، نشوة تستشفنا إشراقا وافترش واحة الفؤاد صلاة وتسابيح تسحر العشاق وضياء يهز أخيلة النجم فتهفو من السماء احتراقا كن على الدرب مثل ما أنت ترنو فتحيل الظلام فجرا مراقا سيدي سيدي والنهار لون مراياك سيدي والنهار لون مراياك فأشرق على الضفاف ائتلاقا فالعصافير ملت الروض حزنا وغدت تطلق الدموع الرقاقا والأزاهير أسفرت عن ذبول وتناست نميرها الدفاقا قد فرشنا العيون والأحداقا وهف القلب صارخا خفاقا ورأينا كما توسمت الأملاك فيك المظفر العملاقا صلى الله عليه وسلم. نبدأ كلمتنا هذه بحديث عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ذات يوم: ألا أخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد عملا إلا به؟ فقلت بلى. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده والإقرار بما أمر الله والولاية لنا والبراءة من أعدائنا، يعني الأئمة خاصة كما في الرواية، والتسليم لهم والورع والاجتهاد والطمأنينة والانتظار للقائم عليه السلام. ثم قال: إن لنا دولة يجيء الله بها إذا شاء. ثم قال: من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه، فجدوا وانتظروا، هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة. صلوا على محمد وآل محمد. في هذه الرواية عدة وقفات وتأملات، لو يسع المقام لاتسع الكلام، ولكن بمقدار ما يسع إن شاء الله نتكلم حولها وما يرتبط بها. في البدء الإمام عليه السلام يقول: أخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد عملا إلا به، يعني لا بد من الإتيان بما سيقوله الإمام عليه السلام لكي يقبل عمل العبد أيا كان. الأول وهو أمر واضح: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده، وهذه الشهادة هي التي تدخل الإنسان إلى حظيرة الإسلام، وهذا أمر واضح ومفروغ عنه، وهو الأساس لما سيأتي عليه. يقول: والإقرار بما أمر الله. هناك أوامر كثيرة، أوامر ترتبط بالعقائد، ترتبط بأصول الدين، أوامر ترتبط بالعبادات، ترتبط بفروع الدين. لا بد من الإقرار بما أمر الله، الإقرار به بنحو التفصيل أو الإقرار به بنحو الإجمال. إن لم يكن يعلم بالتفاصيل فهو يقر في نفسه بأنه مسلم ومقر بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وأتى به رسوله صلى الله عليه وآله. ثم: والولاية لنا والبراءة من أعدائنا. إذن هذان الجناحان لا بد من الاتيان بهما، الاعتقاد بهما، العمل على طبقهما. ولا يصح أن يقول: إني أتولى لا أتبرأ أو شيء من هذا القبيل، لأن هنا عندنا ولاية وبراءة. ولاية لأهل البيت عليهم السلام، براءة من أعدائهم. والبراءة من أعدائهم، عنوان أعدائهم، هذا لا يكاد أن يختلف فيه مسلم عن مسلم، لأنه يفترض أن كل من يؤمن بقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، معنى ذلك أن أعداءهم لا بد أن تتبرأ منهم. لا يمكن أن تجمع بين العطر وما يقابله، لا يمكن أن تجمع بين النور وبين الظلمة. إذن بما أنك تتولى والله سبحانه وتعالى يطلب منك هذا المعنى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فما يمكن أن يجتمع قلب المسلم أو أن يجمع قلب المسلم بين حب أهل البيت عليهم السلام وحب أعدائهم عليهم السلام. ثم قال: والتسليم لهم. هذه نقطة مهمة. بعد المعرفة لابد أولا المعرفة. المعرفة ترتبط، يعني معرفة تفصيلية قلنا، ومعرفة عامة، وتكون أيضا معرفة خاصة. يعني بما أننا نعيش ذكرى ولادة هذا النور الأعظم عجل الله فرجه الشريف، فلما نسلط الضوء على معرفته لابد أن نعرفه أولا بالمعرفة العامة. المعرفة العامة: إمام مفترض الطاعة، هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهو الذي سيقوم في آخر الزمان ويملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. هذه معرفة عامة لابد من تحقيقها، ولابد من معرفتها بدليل. يعني لا يمكنك أن لا تعرف ذلك بدليل. وعندنا أدلة ما شاء الله، أدلة عامة أيضا، أدلة خاصة لا يمكن الوقوف عليها كلها مع التفصيل، ولكن نشير إشارة فقط. عندنا روايات، سلسلة من الروايات المتسالم عليها عند الطرفين لابد من ملاحظتها. وهذه الروايات المتسالم عليها من الطرفين تعطينا معرفة الإمام عليه السلام وبأئمة البيت أهل البيت عليهم السلام بشكل عام. مثلا عندنا حديث الثقلين. حديث الثقلين بالمناسبة له صورتان. صورة تسمع بها كثيرا على منابر غير منابر شيعة أهل البيت، تسمع بها على منابر المخالفين في كتبهم، في صحفهم، في محاضراتهم، إلى ما شاء الله. إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي. هذه صيغة، هذه الصيغة أو هذه الصورة لا يوجد عليها سند صحيح حتى عندهم. ما عندنا أي رواية، أول من روى هذه الصيغة هو الإمام مالك في كتابه الموطأ، ورواه مرفوعا، يعني قال عن النبي صلى الله عليه وآله. الإمام مالك، طبعا نحن لما نقول الإمام مالك بالأئمة أيضا على قسمين بما يقولونه. الإمام مالك في عصر الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق لما يريد أن ينقل رواية عن النبي صلى الله عليه وآله سيقول عن أبي الإمام الباقر، عن أبيه علي بن الحسين عليه السلام، عن أبيه الحسين بن علي عليه السلام، عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله. يعني يحتاج عندنا أربع وسائط، أقلها ثلاث وسائط، يعني الإمام الباقر، عن الإمام السجاد، عن الإمام الحسين، عن النبي صلى الله عليه وآله. المهم لابد أن توجد عندنا ثلاث وسائط. مالك عندما يريد أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله المفروض أن ينقل الرواية بثلاث وسائط، يقول فلان عن فلان عن فلان عن النبي. هذا لم يحصل. الموجود عن النبي مباشرة، هذا الحديث يسمى حديث مرفوع. هذا الحديث لا يصح ولا يعتمد عليه، لأننا لا ندري هذه السلسلة الواسطة التي نقلت الحديث هل هي واسطة صحيحة، ثقة، غير ثقة، لا نعلم. فبما أنه لا نعلم إذن لا يمكن. هذا أقدم نص عندهم في سنتي، وهذا الحديث ضعيف. ولكن في الجانب الثاني عندنا الحديث الذي يقول إني مخلف بصيغ يعني، ولكن المضمون العام إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا الحديث حديث صحيح عندهم، بل هو حديث متواتر عندهم، يعني رواه الجم الغفير عن الجم الغفير عن الجم الغفير إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله. الحديث المتواتر عند علماء الحديث يفيد العلم، يعني نتيقن بصدوره، وهذا مضافا إلى تصريحهم بصحته صرحوا بتواتره ونقلوه عن أكثر من 30 صحابيا. والرسول صلى الله عليه وآله كرر حديث الثقلين في عدة أماكن، يعني في الطائف، في مكة، في منى، في حديث في يوم الغدير، في عدة أماكن، لعله في 7 مواطن الرسول صلى الله عليه وآله ذكر حديث الثقلين. ولهذا نلاحظ أنه وصل إلينا متواترا وبنحو كثير. هذا الحديث لما نقف عنده مختصرا نقول بأنه لا بد من وجود واحد من أهل البيت في كل زمان، لأن الرسول صلى الله عليه وآله يقول ما إن لن ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. إذن هذا الحديث بمضمونه العام وبما يستفاد منه يدل على أنه لا بد من وجود واحد من أهل البيت. ولهذا ابن حجر صاحب الصواعقة المحرقة له يقول بأنه فلا بد من وجود عالم من أهل البيت، اعتمادا على هذا الحديث لا بد من وجود عالم من أهل البيت عليهم السلام. فهذا الحديث واضح من هذه الجهة. الحديث الثاني، نريد الآن فقط سلسلة أضواء. الحديث الثاني حديث أن الأئمة 12، هذا الحديث طبعا ورد عندهم بألسنة مختلفة. لا يزال الدين عزيزا ما وليكم 12 أميرا، وهكذا روايات متعددة، وكلهم من قريش بتعبير. يعني هذا الحديث لما الرسول صلى الله عليه وآله ذكره في حجة الوداع، وأيضا حديث متواتر عندهم وحديث صحيح عندهم بلا إشكال وورد في صحاح كتبهم. هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وآله في خطبة، أما في منى أو في عرفات، الراوي يقول لما قال كلهم عدة ألفاظ، لفظ يقول ثار اللغط، لغط يعني الكلام غير المفهوم غير الواضح. ثار اللغط لماذا؟ حتى لا يسمع. يعني الرسول أراد أن يبين هوية هؤلاء الاثني عشر، بهذا اللغط لم يسمع. في بعض الروايات عندهم تقول صار التكبير، صار كلام متعدد. المهم روايات مختلفة كلها يستفاد منها أنه لم يسمع الراوي. يقول قال كلمة صمنيها الناس، يعني لأن الكلام كثير لغط وكلام وتكبير وكذا، هذا جنب الرسول قريب من الرسول يقول صمنيها الناس. إذن هناك محاولة من بعض الموجودين لإخفاء وصول هذا الأمر. الرسول أراد أن يبين الهوية، المفروض الجميع يسكت لننتظر من هؤلاء. لا يزال الدين عزيزا، من هؤلاء؟ كلهم ثار اللغط. يقول سألت عمي أو سألت أبي، كأنه أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وآله، قال كلهم من قريش. طبعا الآن لا نعلم أن الراوي هل واقعا قال كلهم من قريش أو لا، لأن في رواية القندوزي يقول قال كلهم من بني هاشم، في رواية الصحاح قالوا لا كلهم من قريش. المهم هذا الحديث الآن ما يهمنا أن هذا الحديث يقول أنه الأئمة 12، هناك الخلافة منحصرة في الرسول صلى الله عليه وآله، في أهل البيت عليهم السلام والكتاب. هنا أيضا هؤلاء حصرهم من ناحية العدد 12 لا أقل لا أكثر. لهذا بعض المخالفين استبصر بواسطة هذا الحديث، لأن هذا الحديث تورط فيه علماء أهل الخلاف أنه من هؤلاء الاثني عشر؟ خلفاء أربعة من بني أمية عمر بن عبد العزيز، من بني العباس فلان يشبه عمر بن عبد العزيز كذا، ما اجتمعت 12. حتى ذهب السيوطي يقول ومهديان، من أين مهديان؟ ما عندنا إلا مهدي واحد. هم قالوا والمهدي هذا أيضا إمام، هم قالوا مهديان حتى يكمل عدد 12، ما يوجد عدد 12. إذن هذا العدد ينحصر في خصوص معتقد الإمامية الاثني عشرية أعزهم الله. بغير هؤلاء ما يتم عندنا، لا يتم الحديث. إذن الحديث يقول عندنا 12، مضافا إلى أنه أهل البيت، يعني 12 من أهل البيت. ثم عندنا حديث ثالث نضيفه إلى هذا الحديث، يقول أنه من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا الحديث أيضا ورد عندهم وفي كتبهم الصحاح وبألسنة مختلفة. عندهم في حديث على أنه ليس بتعبير من مات ولم يعرف إمام زمانه، من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية، من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هل يا ترى المقصود كما فسر بأنه الولاة، يعني ولاة بني أمية، ولاة بني العباس، هؤلاء؟ نقول قطعا لا، لأن هؤلاء أمثال يزيد، أمثال مروان، أمثال هؤلاء الذين هم معروفون بقتل النفس المحترمة، بقتل الإمام الحسين عليه السلام الذي هو سيد شباب أهل الجنة. هل يا ترى مثل هذا من لم يعرفه يموت ميتة جاهلية؟ من لم تكن في عنقه بيعة من مثل هذا يكون ميتته ميتة جاهلية؟ قطعا لا، وإلا الإمام الحسين عليه السلام لم يبايع يزيد. هل يتجرأ أحد أن يتلفظ بذلك؟ ثم الحديث يقول من مات وليس عليه إمام إلى يوم القيامة، ما قال أنه في زمان فلان في زمان فلان في زمان فلان. إذن لا يصح، لا يتفق، بحيث أن الله أن الحديث يعلق الميتة الجاهلية في مقابلها الميتة غير الجاهلية على من يكون له إمام. لابد أن يكون إمام من قبل الله سبحانه وتعالى، إمام هدى. لما نضيف هذا الحديث إلى سلسلة هذه الأحاديث، هنا تعطينا معرفة عامة. هذه المعرفة العامة أنه لا بد من وجود إمام، لا بد أن يكون من أهل البيت، لا بد أن يكون من الاثني عشر الذين لا يزال الدين عزيزا بهم. نكمل ذلك بالأحاديث الخاصة التي تقول بأن إمام زماننا في هذا الزمان هو الحجة المنتظر. فنأتي إلى الروايات، الروايات التي تدل على وجوده وعلى ولادته أيضا روايات متواترة، لا كما يدعي البعض أنه عندنا كذا رواية وفيها ضعاف. ولا، لما نريد أن نجمع الروايات بعناوينها المختلفة كما جمعها الشيخ المرجع الدين الراحل الشيخ لطف الله الصافي، لعل حدود 1000 رواية أو أكثر بالعناوين المختلفة التي تدل على ذلك. إذن فوق حد التواتر، ما نحتاج أنه رواية هذه ضعيفة وهذه رواية صحيحة وهذه رواية كذا ونعيش في الأسانيد، رواية فوق حد التواتر. مضافا إلى ما قلنا، الدليل العام هو يثبت الأئمة 12 ومن أهل البيت، إذن بعد الإمام العسكري لابد من الإمام 12. ولكن مع ذلك الروايات الكثيرة المتعددة الموجودة في كتبنا من كتاب الكافي وغيره. إذن هذه معرفة، الآن نقول معرفة عامة، هناك معرفة خاصة للخواص، معرفة الذي يعبر عنها المعرفة النورية، هذه تحتاج إلى بحث مستقل. المعرفة النورية معرفة خاصة، ولهذا بعضهم يقول من كانت له عينان غير هاتين العينين، يعني عينان القلب، يرى الإمام عليه السلام، يرى الإمام، يعرف الإمام عليه السلام، ليس بعيدا عنه، ليس غائبا عنه، مشرط أن يرى ويجلس معه. ولكن هذه معرفة خاصة الآن لا نريد أن نقف فيها حتى لا نطيل عليكم. بعد هذا الرواية تقول بعد المعرفة صار عندنا والتسليم. إذن والتسليم لهم، لابد من التسليم لأهل البيت عليهم السلام. أوطن نفسي بأن كل ما يصدر عن أهل البيت عليهم السلام فهو مقبول عندي، أسلم به، يعني يظهر ذلك على قولي، على كلامي، على فكري، على أفعالي، بحيث يقال أنه مسلم في جميع الشؤون. في بعض الروايات، ولعله منصور ابن حازم عنده رواية مضمونها هكذا، يقول لو قلت لي أن هذه الرمانة نصفها حلال ونصفها حرام أقبل، أسلم، ما يسأل ليش وكيف، وهذه نبتة واحدة ومن شجرة واحدة، سقيت من ماء واحد، قطفها واحد، كيف تكون هذا النصف حلال وهذا النصف حرام؟ إذن لابد من تسليم. هذا التسليم هو الأمر المهم. يعني لما نلاحظ مثلا النبي إبراهيم عليه السلام وكيف يكون مع التسليم، لما أمر بأن يذبح ابنه سلم، قال إني أرى في المنام أني أذبحك. هو الآن مسلم لهذا الأمر. النبي إسماعيل عليه السلام في المقابل أيضا افعل ما تؤمر، ما توقف، يا أبتي افعل ما تؤمر. هذا هو تسليم، تسليم النبي إبراهيم عليه السلام في قضية ذبح ابنه، في قضية أنه ترك زوجته وولده في واد غير ذي زرع، هنا لا ماء لا كلاء لا شيء، مأمور ضعهم هنا وامشي، لم يتوقف لم يتردد. تسليم هنا مع لما نريد، طبعا يعني لا يراد منا أو نتوقع نحن أن يكون عندنا هذا التسليم الموجود عند النبي إبراهيم عليه السلام، ولكن نسلم بما يقولونه، نسلم بأحكامهم بأمورهم بجميع ما يقولونه، لا نتوقف لا نتردد، لا نقول هذا فيه شيء، هذا فيه تأمل، هذا في النفس منه شيء، هذا لا، ما دام صدر عن أهل البيت عليهم السلام إذن لابد من التسليم. وهذه نقطة التسليم أيضا نقطة مهمة وتحتاج إلى بحث مستقل مفصل فيها. أيضا من جملة الأمور الإمام عليه السلام يقول والورع، الورع عن محارم الله. لما نلاحظ أنه في رواية تتكلم عن الورع يقول عن الإمام الصادق عليه السلام إنا لا نعد الرجل مؤمنا حتى يكون بجميع أمرنا متبعا مريدا. تسليم متبع مريد، يعني أكثر من تسليم بعد فيها اتباع. ألا وإن من اتباع أمرنا وإرادته الورع، هذا من الورع من اتباع أمرنا، لا نعده مؤمن حتى يكون بجميع أمرنا متبعا مريدا. ثم يعطي الصغرى كما يقال، هناك كبرى قاعدة عامة ثم يطبق. فالقاعدة العامة لا نعد الرجل مؤمنا حتى يكون بجميع أمرنا متبعا، الصغرى أن إن من اتباع أمرنا وإرادته الورع، فتزينوا به يرحمكم الله، وكيدوا أو نسخة كبدوا به أعداءنا ينعشكم الله. نفس الورع يدخل الغيظ على أعداء أهل البيت عليهم السلام. الورع في حد نفسه مطلوب، بل هو من اتباع أمرهم. هذه الرواية التي بدأنا الكلام فيها تقول والورع والاجتهاد والطمأنينة. طمأنينة كأنه لما الواحد يكون عنده معرفة تامة بأهل البيت عليهم السلام، بأمرهم عليهم السلام، تحصل عنده طمأنينة، ما يحصل عنده تردد، لا يحصل عنده شك. هذه طمأنينة مطلوبة، طمأنينة تترتب على المعرفة، والمعرفة ضرورية لأنها ترفع عنك الشك، ترفع عنك الفتن، وهذا أمر مطلوب في الروايات الموجودة عندنا. هذه الرواية تقول عن سمعت أبا عبد الله المفضل بن عمر يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إياكم والتنويه، أما والله ليغيبن إمامكم سنينا من دهركم ولتمحصن. بصير هناك ابتلاءات، بصير اختبارات، من يثبت من لا يثبت، ولتمحصن حتى يقال مات قتل هلك بأي واد سلك، ولتدمعن عليه عيون المؤمنين، ولتكفؤن كما تكفأ السفن في أمواج البحر. كيف السفينة في أمواج البحر تكفأ؟ قد تلقى يعني رأسا على عقب هكذا. ولتكفأن كما تكفأ السفن في أمواج البحر، فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه. ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. قال فبكيت. إذا كان الأمر هكذا وصارت عندنا رايات متعددة وكل منها تتكلم وتقول الحق معنا، كيف؟ يقول ثم قلت فكيف نصنع؟ قال فنظر إلى شمس داخلة في الصفة فقال يا أبا عبد الله ترى هذه الشمس؟ قلت نعم. فقال والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. إذن مع معرفتهم وملاحظة الأدلة ما لا يشتبه المؤمن، يعرف هذا الحق وذاك غير الحق، وهذا هو مطلوب ومهم. ولهذا عندنا أيضا رواية أخرى عن الإمام الرضا عليه السلام، قال الراوي يقول قال لي لابد من فتنة صماء صيلم يسقط فيها كل بطانة ووليجة، وذلك عند فقدان الشيعة الثالثة من ولدي. الإمام الرضا، الإمام الجواد، الإمام الهادي، الإمام العسكري عليه السلام، عند فقدان الشيعة للثالث من ولدي للإمام العسكري تأتي هذه الفتنة صماء صيلم يسقط فيها كل بطانة ووليجة، وذلك عند فقدان الشيعة الثالثة من ولدي. يبكي عليه أهل السماء وأهل الأرض وكل حرى وحران وكل حزين ولهفان. ثم قال عليه السلام بأبي وأمي سمي جدي صلى الله عليه وآله وشبيه موسى ابن عمران عليه السلام عليه جيوب النور يتوقد من شعاع ضياء القدس، كم من حرى مؤمنة وكم من مؤمن متأسف حيران حزين عند فقدان الماء المعين. الفتنة موجودة ولكن المعرفة هي التي ترفع ظلام الفتنة. أنت يكفي أن تعرف إمامك. يقول عن زرارة قال أبو عبد الله عليه السلام اعرف إمامك فإنك إذا عرفت لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. يقول لم يخرج، إلى متى سيخرج، إلى كم يطول. إذن لا، أن تعرف الإمام مو مطلوب عليك أكثر من هذا. إذا عرفت إمامك لا يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. روايات في هذا من هذا القبيل. ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم، هنا الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم فقال يا فضيل اعرف إمامك فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره. إذن نحن نرجو الانتظار وننتظر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لرؤية تلك الطلعة البهية. ولكن لو مات الإنسان وهو منتظر قبل أن يخرج الإمام عليه السلام ما دام عارفا فهو لم يخسر شيء، كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره. ثم الإمام أيضا اترقى، لا بل بمنزلة من قعد تحت لوائه. يعني يظهر من هذا أنه تحت لوائه يعني كأنه في ضمن القيادة، سواء كان القيادة الخاصة أو القيادة العامة، يعني مو من سائر العسكر، إذا هو عرف الإمام. قال: وقال بعض أصحابه بمنزلة من استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله. المهم لابد أن نعرفه ولابد أن نرفع الولائج الأخرى، هذه النقطة هنا المهمة أيضا، أن هناك ولائج لا تتخذ أي وليجة غير أهل البيت عليهم السلام. يقول الراوي: كتبت إلى أبي محمد أسأله عن الوليجة، وهو قول الله تعالى: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. إذن عندنا أربعة أصناف: الله، الرسول، المؤمنين، وليجة. هنا: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين، لأن هذا كلها طائفة واحدة، لم يتخذوا وليجة. قلت في نفسي لا في كتاب: من ترى المؤمنين هنا؟ ها هنا. فرجع الجواب، هو يسأل الإمام عن الآية، ثم في نفسه حدث نفسه من هم المؤمنون هنا. قال: قلت في نفسي لا في كتاب: من ترى المؤمنين ها هنا؟ فرجع الجواب: الوليجة الذي يقام دون ولي الأمر. هذا هنا المحذور، أي واحد يوضع في صف أهل البيت في مقابل أهل البيت، حتى لو يدعي أنه من أتباع أهل البيت، إذا يجعل وليجة ويجعل الأمر بيده في جميع الجهات هذا وليجة. فرجع الجواب: الوليجة الذي يقام دون ولي الأمر، وحدثتك نفسك عن المؤمنين من هم في هذا الموضع. قال: فهم الأئمة الذين يؤمنون على الله فيجيزوا أمانهم. يؤمنون على الله، هذا آمن، هذا كذا، يجيز أمانهم، ما يقبلونه ويعطونه صك للغفران وصك للجنة، الله سبحانه وتعالى يجيز إيمانهم. بعد هذه المعرفة هنا الرواية تقول: والانتظار، ذكرت الآن الانتظار. هنا الانتظار فقط حتى لا نطيل كثيرا، لعل أطلنا، ما أدري حين كم أخذنا من الوقت، لكن رواية رواية تقول مضمونها هكذا: أن المنتظر الذي عرف الإمام وانتظر هو من أهل الغيبة، هم أفضل من غيرهم، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم من العقل ما رأوا الغيبة كالشهود. يعني من كان في زمن الإمام عليه السلام هو شاهد الإمام وحضر مع الإمام، عرف فضائل الإمام، عرف علم الإمام، عرف زهد الإمام، عرف الكرامات الصادرة من الإمام، يعني أمور محسوسة. أما نحن أمور غيبية بالنسبة لنا، نحن عندما نؤمن بذلك هنا نكون أفضل من أولئك الذين عاشوا عصر الحضور، عصر الشهود، لأن الغيبة عندنا أصبحت مثل الشهود. إذن لابد الإنسان يجعل في نفسه بأي نحو كان أن يجعل غيبة الإمام كحضوره. أنا أريد أن أعمل عمل، أقوم بشيء، أجعل الإمام عليه السلام رقيب لي، الإمام يقبل بهذا أو لا يقبل به. إذا عشت الحضور المعنوي القلبي مع الإمام أرتدع عن كثير من الأمور التي لو لم أعش هذا الحضور لفعلتها، وهذا محسوس وملموس. عندما ترى المراقب، ترى أماك معك، لا تقوم بعمل سيء، ما بالك إذا جعلت الإمام عليه السلام حاضرا عندك. إذن لابد أن يحصل عندك الورع، يحصل عندك التقوى، يحصل عندك كثير من هذه الشؤون. إذن هنا أيضا نختم الحديث حتى لا نطيل كثيرا، وصايا لسماحة الشيخ الأستاذ الشيخ الوحيد حفظه الله سبحانه وتعالى يكرر هذا المعنى ملخصا. هو يقول ويوصي إذا يستطيع الإنسان، يقول يطلب من المؤمنين أن يقرأ في كل يوم جزء من القرآن ويهديه إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. يقول بعد ذلك هو يصير عنده قرب معنوي من الإمام، الإمام عليه السلام أيضا يرعاه. يشبه الشيخ حفظه الله يقول لو فرضنا موظف كل يوم يأتي إلى دائرته ويعطي الرئيس وردة، كل يوم يجي يعطي وردة تفضل، هذا آخر الشهر إذا مثلا شهر رمضان وصار يوم العيد، هذا يتعامل معه مثل سائر الموظفين، أو يعطيه خصوصية، يعطيه هدية، يعطيه جائزة، يعطيه تكريم، يعطيه ترفيع في درجة. لابد أنت أيضا لما تعطي الإمام تهدي الإمام عليه السلام، يعني هو يقول أيضا في رواية صحيحة أنه إذا مضمون الرواية الآن من قرأ ختمة وأهداها الإمام يكون معه كهاتين، كان معه، عنوان معه، عنوان معه يعني عنوان كبير. فيقول كل يوم تهديه جزء، هذا أمر يوصي به. أيضا من جملة الوصايا أن يقرأ كل يوم، طبعا هنا ردد يعني أو عدد بحسب المناسبات، وهذه كلها عليها روايات. تقرأ مثلا كل يوم 200 مرة قل هو الله أحد، في بعض الأحيان يقول تهديها إلى الإمام، أحيانا يقول لا تهديها مثلا تبدأ من النبي صلى الله عليه وآله نيابة عن الإمام، يوم الثاني أمير المؤمنين تهديها لأمير المؤمنين نيابة عن الإمام، يوم الثالث للسيدة الزهراء الرابع، إلى آخر السلسلة ثم تعود 200 مرة. أنت جالس، أنت قاعد، أنت في السيارة، أنت في مكان تمشي، مو شرط قاعد مكانك ولازم السبحة، لا، حتى وانت ماشي، لأنه هاي يصير بعد سهلة وانت ماشي رايح جاي، كثير أوقات قد تسمع، تقضي وقت تسمع في شيء انت تقراها. إذا أمكن 200 مرة، ما أمكن 100 مرة، ما أمكن 11 مرة، 11 مرة في الصباح، 11 مرة في الليل قبل النوم. وهذه بالخصوصية لها أيضا من خصوصياتها أنه تحفظ دارك ودويرة دارك، الجيران أيضا، أيضا تعطيك معرفة أو تعطيك خصوصية. هو بتعبيره حفظه الله يقول من يستمر عليها هو يدرك ماذا يحصل، هو يعرف ماذا يحصل له بعد ما يواظب عليها. أيضا من جملة الأمور قراءة سورة ياسين، عليه سورة ياسين وإهداؤها إلى السيدة الزهراء عليها السلام، تقرأها كل يوم، تقرأها الصبح، تريد تقرأها الظهر، تريد تقرأها الليل، المهم كل يوم تقرأ مرة واحدة سورة ياسين وتهديها إلى السيدة الزهراء عليه السلام. أيضا ترفق الإمام نيابة عن الإمام، ترفق الإمام وأنت علقت العمل بالإمام وبالمعصوم، الله سبحانه وتعالى يتقبل منك ذلك. أسأل الله لي ولكم التوفيق لما يحبه ويرضاه، ونعتذر عن الإطالة، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
سماحة العلامة آية الله الشيخ نزار سنبل، نعجز أن نفي عطاءك مدحا أو شكرا، هكذا تفضلكم بالكلمة الطيبة جزيتم خيرا على ما بينتم وأفدتم، شكرا لكم ولطيب محياكم.